إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود إلى قصة الهجرة التي كانت هي ما وقفنا عليه في المرات الماضية، وما وقفنا عليه في السنة الماضية. إذا المتابع معنا يتذكر كيف تسير هذه السلسلة التي نحن بصددها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهجرته المشرفة صلوات الله وسلامه عليه. ومدخلنا الذي دخلنا إليه في المرة الماضية من الهجرة والجهاد هو ذلك المدخل المتعلق بالعشر الأواخر من رمضان، حيث خرج الناس مغفورا لهم، ثم دخلت أيام البر، وأيام البر ينتظرون بها أن يوفقهم الله تعالى لزيارة بيتي، وأن يستدركوا بها ما فاتهم من أيام رمضان، وأن يتهيأوا بها لمغفرة عرفات. فإذا غفر لهم في تلك الأيام من حضر الموسم ومن لم يحضر، كانوا بذلك قد حصلوا البر في تلك الأيام فخرجوا أبرارا، وحصلوا من لم يغفر له في رمضان حصل المغفرة في عرفات، ومن فاته شيء قبل ذلك استدركه في أيام البر فغفر له. فخرجوا من أيام البر وقد تحققوا بما ذكرنا من استكمال السير في طريق الآخرة، حيث ذكرنا طريق الآخرة والسير فيه وعلاقة الحج بذلك، وكيف أن النبي جاء صلى الله عليه وسلم ليعيد سلوك طريق الآخرة المهجور الذي هجره الناس قبل ذلك. خرجوا أبرارا كما ذكرنا مغفورا لهم، ابتدأوا السير مرة أخرى والرجوع إلى طريق الآخرة إذا بهم. يطلب منهم أول علامة من علامات سير الآخرة، وهي كثرة الذكر ودوام الذكر والإخبات مع هذا الذكر. ثم يختم عامهم بأعظم علامة من علامات السائرين إلى الله، وهي التوبة إلى الله تعالى. والتوبة هي خير يوم يمر عليك منذ ولدتك أم. والتوبة النصوح كما ذكرنا عن الغامدية هذه المرأة، تابت توبة لو قسمت على 70 بيتا من أهل المدينة لوسعتهم. تلك التوبة التي من علاماتها قول النبي فيها: أرأيت أفضل ممن جاد بنفسه لله تعالى. التوبة التي من علامتها والتي ظهرت في قاتل المئة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذته ملائكة الرحمة، أخذت هذا القاتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله تعالى. فخرج الناس إذن مستكملين للسير إليه سبحانه وتعالى، نزلوا منزل التوبة، نزلوا هذه المنازل التي أشرنا إليها، فخرجوا حينئذ من عامهم المنصرم، وقد تحصلوا على هذا الزاد العظيم الذي يؤهلهم لفصل تال من فصول السير إلى الله، وهو الهجرة والجهاد. فإذا بهم ينطلقون ذاكرين لله تعالى، شاكرين له أن هداهم، تائبين له على ما قدموا وأخروا. خرجوا وقد غسلوا ذنوبهم وسيئاتهم، خرجوا وقد تأهلوا لنصر الله تعالى، ومن ثم استطاعوا أن يسيروا إليه وأن يبذلوا أنفسهم وأموالهم له. خرجوا يتحملون الشدائد والقيض، خرجوا يتحملون البرد والقر، خرجوا يتحملون قلة الزاد وقلة الماء، خرجوا لا يبالون بشيء من ذلك في سبيل أن يرفعوا راية الله تعالى. كانت تلك المعالم إذن معالمهم التي بها هاجروا وبها جاهدوا، والتي تهمنا اليوم، والتي بها انتصروا. تهمنا حيث كانت هذه الأسباب هي أسباب الانتصار في مقابلتهم للكفرة. فإذا لم يكن المرء على هذا الحال فأنى ينصد، كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصروه فنصرهم وثبت أقدامهم، فنصروه فرفع رايتهم، فنصروه فلم تقف لهم قوة في الأرض حتى نشروا راية الله ورفعوها، حتى دخل الناس دين الله تعالى أفواجا. هذا الجزء الأول الذي لا بد من التذكير به ليعلم المؤمنون المسألة التي نحن فيها، وهي لماذا تكالبت أمم الشر والفساد من إخوان القردة والخنازير وغيرهم على أمة الإسلام، وما السبب في ضعف هذه الأمة إلى ذلك الهوان؟ وفي نفس الوقت يعلمون سبب النصر ليلتحقوا بركب هؤلاء المهاجرين المجاهدين ليحققوا ذلك لدينهم وليعيدوا تلك الموازين إلى نصابها وليرفعوا ذلك الخلل الذي وقع حتى تستعيد أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيادتها ورفعتها لتكون الهادية للعالمين. والجزء الثاني الذي نفتتح به سيرتنا هو بعد أن علمت ما كانوا عليه فانتصروا وما صرنا إليه فانهزمنا، علمت الطريق إلى ذلك النصر، وتبين لك أيضا أن تقصيرك في سلوك هذا الطريق من تلك الأيام التي ابتدأنا فيها السير إلى يومنا هذا كان من عوامل الهزيمة والانكسار، وأنك إذا لم تقم أنت أيها المؤمن المتقي لله تعالى بأسباب النصر فمن يقوم بها؟ وإذا لم تقم أنت بأسباب النصر يوشك أن ينزل بالمؤمنين ما نزل بغيرهم، فإنه إذا لم يكن أهل الإيمان هم حائط الصد اليوم فمن يكون؟ ويصد عن دين الله الكفرة والفسقة والمجرمين والمجرمون واللهاة عن دين الله تعالى. إذن مسؤولية جسيمة تلك التي لم نستشعرها بعد، فما زلنا نعاني البعد والتقصير والتفريط، ونعاني الكسل والنوم والإخلاد إلى الدنيا، نعاني التطلع إلى حظوظها وشهواتها، ما زلنا في الغفلة عن لقاء الله. وفضلا عن المحبة لهذا اللقاء ما زلنا متشبسين مثقلين إلى الأرض، كما قال تعالى فيما ذكرنا المرة الماضية: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يقع بكم الواقع اليوم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وقد وقع، ويستبدل قوما غيركم وهو المنتظر، ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وقف المؤمنون إذن ليقيسوا بين حال النصر الذي كان وحال الهزيمة الذي تم، ليرفعوا عن كواهلهم ما ران عليها من أسباب الهزيمة، متأكدين أن أسباب النصر بهم، وإنهم إن شاركوا أهل الدنيا في دنياهم فمن يبقى لدين الله؟ هذه النقطة الثانية. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والنقطة الثانية هي مدخل كلامنا في استكمال سيرة النبي التي ابتدأنا منذ سنين ووصلنا فيها بالمصادفة اليوم إلى قصة خيبر مع يهودها، وهي في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله ذكر المؤمنين بالهجرة بعد هذه السنين الطويلة حيث نزلت هذه الآيات الكريمات في آخر عهد النبي بالدنيا صلى الله عليه وسلم لتذكر المؤمنين بأن النصر من أول ما جاء النبي إلى أن انتقل إلى الله إلى يوم القيامة أن نصر الإسلام إنما هو موكول إلى الله، وأنكم إن نصرتموه نصركم، وإن خذلتموه خذلكم، واستبدل بكم غيركم ولا تضروه شيئا. لذلك جاء تقرير هذه الآية على هذا النحو في قوله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. متى نصره الله؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وإذ هما في الغار، وإذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا تفسير الأول. والثاني: إلا تنصروه فقد نصره الله. نصره في الهجرة إذ أخرجه الذين كفروا، ونصره في بدر، ونصره في أحد، ونصره في الخندق، ونصره في خيبر، ونصره في حنين، وفتح عليه مكة بعد ذلك كما ذكر الله تعالى. إذن إلا تنصروه فقد نصره الله في هذه المواقع، وأولها كما ذكر مذكرا بالهجرة إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ووقفنا في المرة الماضية عند قوله إلا تنصروه فقد نصره في الحديبية في العام الماضي، وذكرنا قصة الحديبية وكيف كانت فتحا ونصرا، كما قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكان الفتح هو الحديبية. ثم نصره بعد ذلك في الحديبية، بعد الحديبية في فتح خيبر، وهو موقعنا اليوم أو موقعتنا اليوم، وجاءت كما ترون مع يهود خيبر ومن تبعهم أو ومن وراءهم من يهود فدك ووادي القرى وتيماء على حدود الجزيرة، والذين استسلموا عنوة أو صلحا للنبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله تعالى. ونستكمل الكلام من وجهين: الوجه الأول وهو ما يتعلق بأسباب النصر التي ما زالت حليفة لأهل الإيمان حتى انتصروا في خيبر، لنرى ذلك الحال الذي انتصر فيه المؤمنون على اليهود في تلك الأيام، ونرى الحال الذي استعلف فيه هؤلاء المجرمون اليوم على المسلمين، لنحاول أن نفكر في استعدال ذلك الميزان مرة أخرى، وفي القيام بحق الدين ونصرة الإسلام قبل العذاب والاستبدال الذي حذرنا الله تعالى منه لما قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، أي في الدنيا، وأستبدل قوما غيركم، لأن السياق يدل على أن هذا العذاب واقع في الدنيا، وذهب بعضهم إلى أنه في الدنيا والآخرة. والسياق لا يمنع ذلك كله، وإنما يؤكد على أن هذا العذاب واقع في الدنيا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، إذ الآخرة لا استبدال فيها. ومدخلنا كما ذكرنا الأول هو أسباب ذلك النصر في الحديبية التي أدت إلى ذلك النصر في فتح خيبر، ولننظر ما نحن فيه مما وصلنا إليه، أو لا ننظر إليه في كلامنا، وإنما الواقع يحكيه، فلا حاجة إلى واقع نعيشه لنردد أصداء الهزيمة به، كلا. فلنحكي إذن واقع النصر الذي وصلوا إليه، ونترك الواقع المر اليوم لأهل التفكر والتدبر ليروا ما وصلنا إليه، حتى يحاول التخلص والتملص من هذا الواقع والانطلاق إلى الله لينصرهم دنيا وأخرى. انظر إلى هذا الحال، بايع المؤمنون النبي، هذه بداية النص، بايع المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، بايعوه على الموت، بايعوه على ألا يفروا، كل ذلك يؤدي إلى هذا المعنى، أنهم بايعوه إن قتل عثمان في مكة حيث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا له ليفاوض أهل مكة على دخول النبي إليها سلما لا حربا، وجاءت الإشاعة لتقول إن عثمان قد قتل، بايع النبي صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين وكانوا 1400 على تقديرات كثير من المفسرين والمؤرخين، بايعوه صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، سماها الرب بيعة الرضوان، والتي ينبغي أن تكون مدخل المؤمنين للنصر اليوم، تجديد بيعة الرضوان مع الله تعالى، ألا يفروا، ألا ينهزموا، بيعة الرضوان أن يموتوا في سبيله سبحانه وتعالى، أن يبذلوا جهدهم ووقتهم لله جل وعلا، أن يأخذوا في أهبة الاستعداد للقاء الله تعالى. وكيف بدأت هذه الأهبة؟ كما ذكرنا كيف بدأوا في أخذ هذه الأهبة التي أشرنا إليها من العشر الأواخر وأيام البر والمغفرة والتوبة والرحمة، ثم المغفرة والذكر والخروج بهذه النفوس الطيبة الصالحة. وصل الحال بهذه النفوس الصالحة إذن إلى أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا. ذلكم مدخلنا اليوم، أن يبايع المرء ربه ألا يفر، وأن يقف على ثغر من ثغور الإسلام لا يؤتى الإسلام منه، أن يقف على ثغر يدافع عنه ويقوم فيه قومة القائم لله تعالى، أن يقوم لله تعالى فيه قومة تكون لهم عند الله جل وعلا قومة المؤمنين الصادقين. إذن هذه هي البداية. هل عاهدوا الله تعالى على ذلك وقرروا أن يوفوا بما عاهدوا الله عليه؟ الله جل وعلا قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم ذكر في نفس القصة الأشكال التي هي أشكالنا. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. ولن ينصلح هذا الحال لكم لهؤلاء المتخاذلين إلا عند تحقيق قوله سبحانه وتعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ولستم أنتم الذين قال فيهم بعد ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو فتح خيبر الذي نحن بصدده. الفتح في هذه الآية فتح خيبر، فتح القريب كان فتح خيبر، ثم بعد ذلك جاء فتح مكة. وأثابهم فتحا قريبا، ومع هذا الفتح ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، أي عندما تنتصرون على اليهود، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وذلك كله كلام طويل يحتاج إلى شرح، ومعناه في الغالب واضح من كلام الله تعالى، لا يحتاج اليوم إلى تعليق لضيق الوقت وقلة الزمان في استعادة الشرح وفي تقرير شروح جديدة لما نحن فيه وما ذكره الله. يقول هنا: وعدكم الله، لقد رضي الله عن المؤمنين. إذن السكة الثانية التي ينبغي أن يسلكها المؤمنون ليتحققوا بنصر الله تعالى، وليكونوا أهلا لأن ينصرهم على هؤلاء ويفتح عليهم خيبر: لقد رضي الله عن المؤمنين. رضا الله جل وعلا عنهم بصحة هذه البيعة المباركة، بيعة الرضوان التي ذكر الله تعالى، هذه التي ينبغي أن ينظر المؤمنون في أعمالهم وأحوالهم، هل وصل الحال بهم إلى مبايعة الرب جل وعلا على أن يقوموا له سبحانه وتعالى، وأن ينصروا دينه، وأن يؤيدوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبذلوا مالهم وأنفسهم لله لا يفرون عن ذلك، أو أنه ما زالت الدنيا تأخذهم ومتخلفون هم عن نصرته صلى الله عليه وسلم، وشغلتهم أموالهم وأهلهم، وشغلتهم حظوظهم الفانية وسعيهم الدائب الدؤوب في تحصيل الدنيا والتوسع فيها، أو في البكاء عليها عند تحصيلها حفظا لها واستعلاء بها. هذه الأولى، يعني بمختصر الكلام، هل خرجوا من طلب الدنيا إلى طلب الله تعالى والدار الآخرة، وعاهدوه على ألا يفروا عن ذلك، أم ما زالوا مرتبطين بها مخلدين إلى الأرض، ناسين للقاء الله، لا يهمهم نصر دينه ولا هزيمته، لا يتألمون لذلك ولا يستشعرون وجعا ولا خزيا، وصار الخزي وصار الصغار وصار الخزي والصغار والذلة علامة عليهم وملازمة لهم، لا تحزنهم ولا تضايقهم، كأنها من شعائرهم التي يقومون بها. هذه لما خرج هؤلاء إذن مبايعين لرسوله رضي الله عنهم وقواهم ورفع رايتهم، انطلقوا إلى خيبر كما ذكرنا. كانت خيبر في هذه الأيام هي ذلك الجيب الذي بقي من اليهود بعد أن طرد النبي اليهود من المدينة صلى الله عليه وسلم لدسهم ومؤامرتهم على الإسلام ومحاولتهم قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجييش الجيوش في غزوة الخندق وتحريضهم لبني قريظة على نقض العهد مع النبي، ووصول المؤمنين إلى أن بلغت الروح وبلغت القلوب الحناجر كما ذكر الله عنهم، مما وصل بهم الحال. لذلك كان المنتظر من النبي كما ينتظرون هم أنفسهم، المنتظر من النبي أن يواجههم ليصفي هذه الجيوب التي ما زالت تحاول أن تهدم الإسلام وتجمع الأعداء وراءها لتهاجم المدينة مرة أخرى ولتحاول أن تقتلع الإسلام مرة أخرى من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب النبي إلى خيبر، والنقطة الثانية كما ترون من قصة بيعة الرضوان أن خيبر هذه كانت طعمة لأهل بيعة الرضوان فقط، يعني أن النبي ذهب بأهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم وعاهدوه ألا يفروا وبايعوه على الموت صلى الله عليه وسلم، هم أولئك الذين فتحوا خيبر، وقد وعدهم الله تعالى تلك المغانم الكثيرة، فلم يأخذ أحد من مغانم خيبر التي قال عنها ابن عمر وغيره من الصحابة ما شبعنا حتى فتحت خيبر، أو ما شبعنا في رواية أخرى للسيدة عائشة ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، إذ كانوا ما زالوا في جهد جهيد وشدة وقلة من الطعام والزاد والشراب صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه الكرام، كانوا ما زالوا يقاسون شدة الإيمان التي امتحنهم الله تعالى بها والتي كانت سببا لأن يفتح الله تعالى عليهم بعد صبرهم وثباتهم. جاءوا خيبر وكانت خيبر خالصة لهم لهؤلاء أهل بيعة الرضوان، قسمها النبي عليهم ولم يعطي أحدا إلا لأصحاب السفينة، فقد جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة من الهجرة الثانية، جاءوا فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتحت خيبر، فقسم لهم النبي بعد رضاء أهل بيعة الرضوان، قسم لهم معهم من أسهم خيبر صلى الله عليه وآله وسلم نظرا لما كانوا فيه من الشدة ولما قاسوه من الهجرة من الهجرتين إلى الحبشة فرارا بدينهم إلى الله تعالى. انظر فتحت خيبر. ونريد أن نشير إلى قصة خيبر شيئا ما، قصة نفسها نشير إليها، كيف فتحت حصونهم وكيف كانت هذه الحصون في أشد المنع عدة ورجالا وسلاحا وزادا، يمكن أن يبقى معهم أشهرا طويلة يقفون به أمام النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، ولكن كيف ألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم وكيف نصر المؤمنين عليهم وكيف ارتفعت راية الإسلام فيهم وكيف دخل من دخل الإسلام وكيف وسع الله تعالى على المؤمنين في زادهم وطعامهم وأرضهم وديارهم وكيف انتشرت دعوة الله تعالى بذلك كله حتى كان فتح خيبر كما ذكر الله تعالى هو الفتح وأثابهم فتحا قريبا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فصبحهم، صلوا الفجر أو صلوا الفجر، وخرج أهل خيبر إلى أرضهم وزراعتهم بمكاتلهم ومساحيهم كما يقول الحديث، فرأوا النبي والجيش فقال محمد الخميس، وصل محمد وجاء الخميس الجيش يعني، فقال النبي الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم الآية، فساء صباح المنذرين. إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، عندما رآهم على هذا الحال وهرب هؤلاء راجعين إلى حصونهم. وقبل أن ندخل نذكر هاتين القصتين لنبين بهما استكمال الكلام الذي بايع به أهل الرضوان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم المدخل الثاني الذي نسوق الكلام في شرح هذا الفتح العظيم الذي كان تمهيدا عظيما لفتح مكة، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. القصة الأولى، جاء عبد أسود كان يرعى لبعض اليهود أغنامهم، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا كما ترى سمع عن الإسلام فأسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا كما ترى أسود اللون قبيح الوجه منتن الرائحة لا مال لي، أرأيت إن قاتلت اليوم حتى قتلت أدخل الجنة؟ قال نعم. هذا الأول عبد كما ترون من حاله وما شرح للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم الرجل. قال ولكني أرعى غنما لفلان. قال اضربها بالحصباء في وجوهها فستعود إليه. عادت إليه فعلم اليهودي أن العبد قد أسلم، قتل الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إليه والتفت بوجهه عنه صلى الله عليه وسلم، لما سألوه لماذا التفت عنه، قال إن معه زوجتيه من الحور العين الآن، صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيت إن قتلت أدخل الجنة؟ قال نعم. فقاتل حتى قتل. هذه الصورة، صورة الوفاء بالعهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دخل الجنة ولم يسجد سجدة واحدة لله قط. والصورة الثانية، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، ثم لما غنم المسلمون شيئا جاءوا له بقسمه، يعني جاءوا له بنصيبه من الغنيمة، وكان يرعى ظهورهم لم يكن موجودا، فقال ما هذا؟ قالوا هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. فأخذه وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا رسول الله؟ نحن نذكر هذه القصص لهؤلاء الخائفين على الدنيا، لهؤلاء المستمسكين بها المؤمنين أشد الإيمان بالسعي فيها وترك الآخرة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسم قسمته لك، نصيبك من الغنيمة. قال: ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه، فأقتل فأدخل الجنة، أن يقاتل فيأتيه هذا السهم، أن يرمى في حلقه فيقتل فيدخل الجنة، ثم جيء به مقتولا وقد قتل في المكان الذي أشار فيه إلى حلقه، رمي بسهم فجاء في حلقه فعلا كما قال. قال النبي: أهو هو؟ قبل أن يكون ذلك قال له النبي ليبين له ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: والله هذا كلام يرجع بينك وبين الله. قال له النبي: إن تصدق الله يصدق، لا تقول لي أنا ألقى بحبل بعرمى هنا، أضرب هنا، وأريد أن أدخل الجنة. يعني هذا الكلام الذي نسمعه اليوم الذي لا قيمة له، أي هو الكلام المليء بالكلام الفارغ. قال: إن تصدق الله يصدق، ليس هناك حل آخر، تصدق ربك، انتهى عهد الكلام وانتهى عهد الأماني الكاذبة وانتهى عهد المزايدة الذي يظهره المؤمنون في المناسبات المختلفة. إن تصدق الله يصدق. فذهب فقاتل فرمي حيث أشار، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله تعالى فصدقه الله. إذا كان ذلك عبدا وذلك أعرابي وكان الوفاء بالعهد مع الله والوفاء بالبيعة له وعدم النكث أو النكث فيها سببا لأن يقول لهم النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، أي لهم ولأمثالهم، فما بالك بالصديقين والشهداء أصحاب الدرجات العلى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على ماذا قد أتوا، وعلى أي شيء قاتلوا، وعلى أي صدق قابلوا الله تعالى، وعلى أي مدخل دخلوا لرضا الله جل وعلا عنهم، وبأي عمل نالوا رضوان الله. وهو ما ينبغي أن يكون مدخلنا لشرح فتح خيبر. فاكر الله، أنا لا أستطيع الكلام، متعب شيئا ما، يكفي اليوم، لنبدأ إن شاء الله مرة الماضية الموقعة من أولها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارفع، اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا، ولا تخيب فيك إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وربنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا ممن صدق الله تعالى ما عهدوه، اللهم اجعلنا ممن عاهدوا الله تعالى على صدقه وصدقوا الله ما عاهدوا عليه. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم اعداءك اعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم ادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين، اللهم ادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعلهم عبرة ونكالا، اللهم اجعلهم عبرة ونكالا، اللهم اجعلهم عبرة ونكالا، اللهم اجعلنا أهلا لنصرك ونصر دينك، اللهم أدخلنا في أهلك وخاصتك رب العالمين، اللهم اجعلنا أهلا لنصر دينك رب العالمين، اللهم انصرنا وثبت أقدامنا، اللهم انصرنا وثبت أقدامنا، اللهم انصرنا وثبت أقدامنا، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.